السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. كل عام وأنتم بخير، كل عام ومصر بخير، كل عام والأمة جميعها بخير وأمن وأمان واطمئنان. أهلا بكم في أول حلقة بعد الحج وبعد عيد الأضحى. نسأل الله عز وجل أن تكون أعيادنا القادمة خير مما مضى إن شاء الله رب العالمين، وأن يعود علينا أضحانا القادم إن شاء الله، وقد تمكنت منا العزة والكرامة والمجد، وأصبح للمسلمين في مصر أمة، وأصبح للمسلمين في مصر دولة، وحكم شرع الله عز وجل، وأذن الله عز وجل لشريعته أن تعود وتحكم الأرض مرة أخرى. نسأل الله عز وجل أن يعود أضحانا القادم إن شاء الله، ونحن ملبين ومهللين ومكبرين مهلين بالحج من المسجد الأقصى إن شاء الله محررا إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة. حقيقة يعني أحداث كثيرة مضت خلال هذه الفترة التي تغيبنا فيها، ويعني هي حلقة يعني نقول خواطر حاج أو خواطر مصري. أول خاطرة حقيقة أتكلم فيها هي حج الثورة، هذا الحج وأول حج نحجه بعد هذه الثورات، بعد ثورة تونس، بعد ثورة مصر، بعد ثورة ليبيا، وأول حج نحجه أثناء ثورة سوريا وثورة اليمن. نسأل الله عز وجل أن يتم فضله على الجميع بالنصر والتمكين. وحقيقة كان حجا يعني مختلفا نوعا ما، كل الحجيج يعني من كل دول العالم يفخرون بهذه الثورات، هذه الثورات المصرية والتونسية والليبية. وحقيقة يعني شاء الله عز وجل أن يكون المخيم الذي أقيم فيه كان يعني أقرب ما يكون أو أقرب مخيم إليه كان مخيم البعثة الليبية، ويعني وجدنا أهل ليبيا وما يحملون لمصر ولثورة مصر ولثوار مصر من الخير والحب والتقدير والإعجاب والإعزاز شيء عظيم جدا جدا جدا. وحقيقة الإخوة في ليبيا يعني ما أن نلقى ليبي إلا ونشعر كأننا كنا معه في ثورتهم، وكأننا قدمنا لهم كل شيء، شعور حقيقي رائع وعظيم. نسأل الله عز وجل أن يتم الفضل. وكان أهم ملاحظة حقيقة أن كل اللي كنا بنقابلهم كانوا بيتكلموا على أمل الوحدة العربية، أمل الوحدة بين مصر وليبيا وتونس، وأنا أقول أمل الوحدة بين مصر وليبيا وتونس في الشمال، وامتدادا إلى السودان في الجنوب. حرف ال مقلوب أو أسميه حجر الزاوية، حجر الزاوية الوحدة، وحدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحدة الأمة العربية، وحدة الأمة الإسلامية تبدأ بهذه الزاوية، تبدأ بحجر الزاوية السودان مصر تونس ليبيا. السودان، مصر، ليبيا، تونس، تونس، ليبيا، مصر، السودان، حرف ال أمل، ونسأل الله عز وجل أن يتحقق. كان الجميع يتكلمون وبيقابلونا وبيتكلموا معنا على هذا الأمل، إن شاء الله يتحقق هذا الأمل. الحج أنا سميته حج الربيع العربي، لأن فعلا كان حجا متميزا، ولقاء القلوب ولقاء الأحبة ولقاء الأهل ولقاء الثورات ولقاء التحرر الجديد، كان حج متميز. وحقيقة من أهم مكان في هذا الحج بعد المشاعر والإحساس والقلوب الدافئة ما بين أهالي الثورات، كان الدعاء، الدعاء لهذه الدول ولهذه الثورات أن يتم الله عز وجل الفضل عليهم بالنصر والتمكين. كان كل مصري يقابلني يقول ادعي لمصر، ادعي لمصر، وكان الكل بيدعي لمصر. أنا كنت بستغرب جدا الناس ليه بيقولوا لي ادعي لمصر، ما شيء طبيعي إن أنا هدعي لمصر من غير ما حد يقول، وكل واحد فينا هيدعي لمصر. لكن كان التعبير عن حب مصر ومشاعر مصر والإحساس بمصر، محدش مصري قابلني وسلم علي وخدني بالحضن إلا ويقول ادعي لمصر، خاصة المصريين المقيمين خارج مصر واللي كانوا بيحجوا. أما بنقابل الإخوة الليبيين، يا شيخ ادعي ليبيا، التوانسة أخواننا التوانسة، يا شيخ ادعي لتونس. فعلا كان طلب الدعاء لهذه البلدان ولهذه الثورات، ادعي لسوريا، ادعي لليمن، كان طلب تقريبا الجميع. وكان يعني يوم عرفة يعني ترتج أجواء عرفات بالدعاء من الدعاء ومن الحجاج بهذه لهذه الدول بالأمن والأمان والاطمئنان وسعة الرزق والسلامة والنصر. ادعوا لبلادنا، ربنا عز وجل يتم علينا وعلى الجميع الفضل. دي كانت الخاطرة الثانية في الحج. الخاطرة الأولى قلنا هي التقاء هذه القلوب والمشاعر، الإخوة المصريين والتوانسة والليبيين والسوريين واليمنيين. الخاطرة الثانية كان الطلب الموحد بالدعاء، الجميع بيطلب ان احنا ندعي لبلادنا وندعي لدولنا. ما كانش الطلب ده موجود قبل كده، رغم ان بلادنا كانت في ازمات شديدة، لكن ما كانش الطلب ده موجود. الخاطرة الثالثة حقيقة الفلول. تخيلوا كانوا بيحجوا، وناس في الحج عجيبة جدا، وقابلت ناس في الحج بيدعوا للمخلوع حسن مبارك، وقابلت توانسة بيدعوا للمخلوع بن علي، قابلت ليبيين بيترحموا بيدعوا للقذافي. تعجبت جدا من هؤلاء الفلول، خاصة الفلول المصريين. وكان منهم نوعية من الناس بمنتهى البجاحة ويعني منتهى سوء الأدب. ويعني احنا كنا صدقوني كان كتير من الشيوخ والدعاء والناس صور المصريين اللي موجودين، لما عرفنا ان في فلول موجودين في المخيمات كنا بنراعي مشاعرهم وبنحاول نراعي مشاعرهم فعلا بقدر الامكان واكتر من الامكان. وما كناش لا بنتكلم عن الثورة ولا بنتكلم عن النظام السابق ولا بنتكلم. انا واحد من الناس يعني ما تكلمتش ابدا في محاضراتي ولا في خطبي ولا في دروسي عن هذا النظام السابق ولا عن الثورة ولا، لكن هم كان فيهم نوع من سوء الأدب ونوع من المزايدة. ووصل ان بعض الناس اتخانقوا مع بعض، يعني بعض الشباب المؤيدين للثورة اتخانقوا في مخيمات مع هؤلاء النماذج وهؤلاء الناس. لكن يعني فلول أو غير فلول، كلنا واقفين على جبل عرفات، كلنا بندعو الله عز وجل، كلنا في يوم 9 ذي الحجة يوم الوقفة بندعو الله، كلنا في ليلة مزدلفة وبنقدم مناسكنا. الرب واحد لكن القلوب ليست واحدة، والدعاء ليس واحدا، والغاية ليست واحدة. وصدقوني أول سنة وأول حج أحجه في حياتي ما دعيش على مبارك ولا على أمن الدولة، كان ورد الدعاء على النظام السابق وعلى مبارك وعلى أمن الدولة، كان ورد ثابت. السنة دي ما كانش موجود، ولأن ربنا عز وجل الحمد لله تقبل دعاء الجميع، لكن كان دعاءنا الأساسي ودعانا الكبير جدا لمصر، مصر الحبيبة، مصر الغالية، كان دعانا الكبير جدا لليبيا، ليبيا الحرة، كان دعانا الكبير جدا لتونس، تونس المستقلة، تونس الجميلة، وكان دعانا الكبير قوي أن ربنا عز وجل يتم النصر والثورة المباركة على سوريا وعلى اليمن، ويتم فضله على الجميع إن شاء الله. حقيقة خاطرة الأخيرة حجاج القرعة المصريين، شيء لا يطاق، ووزارة الداخلية تفشل فشل ذريع في تنظيم الحج كالمعتاد، وبقول كالمعتاد. حجاج القرعة المصريين لاقوا من التعب والمشقة وعدم التنظيم الكتير جدا جدا جدا. في حجاج مصريين اتناسوا في عرفات، في حجاج مصريين ما نزلوش من عرفات غير الساعة 10 بالليل الساعة 12 بالليل، في حجاج مصريين ما دخلوش عرفات يعني غير العصر تقريبا، كلهم من حجاج القرعة. وزارة الداخلية والجمعيات وزارة التضامن الاجتماعي، أنا لغاية دلوقتي مش فاهم إيه علاقة وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي بالحج، يعني إيه وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي تاخد يعني أكتر من 40,000 حاج، أكتر من 50% من الحجاج المصريين تكون مسؤولة عنهم وبتحججهم، إيه علاقة وزارة الداخلية بهذا الكلام؟ أنا لغاية دلوقتي مش فاهم خالص ليه وزارة الداخلية يبقى ليها علاقة بالحج، ليه وزارة التضامن الاجتماعي يبقى ليها علاقة بالحج؟ عشان ترخص الحج؟ لا مش عشان ترخص الحج ولا حاجة، حج القرعة بيدفع، بيدفع للدولة أقل من اللي بيدفعه لشركة السياحة، لكنه في النهاية بيصرف في الحج بتاعه أكتر من إن لو دفعه لشركة السياحة، بيدفع حج القرعة وحج الجمعيات الأهلية فلوس أقل، لكنه بيبات في الشارع، ما بيلاقيش عربية تنقله، ما بيلاقيش اتوبيس ينقله، ما بيلاقيش مطوف يهتم بيه، ما بيلاقيش رعاية من شركة سياحة ممكن احاسبها لما نرجع، ما بيلاقيش الكلام ده كله. وزارة الحج وزارة الداخلية، وزارة التضامن الاجتماعي من اسوأ تنظيمات الحج في العالم هو الحج اللي بتنظمه وزارة الداخلية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي المصري. واظن هيبقى لينا كلام كتير قوي مع وزير الداخلية ومع وزير التضامن الاجتماعي في مسألة حجاج القرعة اللي ما كانوش لاقيين لا اكل ولا شرب ولا لاقيين حد ينقلهم، واكتر حجاج في العالم بيتبهدلوا هم حجاج القرعة المصريين. انا بعتذر لحجاج القرعة المصريين، بعتذر لهم لان انا مش قادر اعمل لهم حاجة. لما رحت ناحية مخيمات حجاج القرعة كانوا بيتكلموا معايا كأن يعني الثورة هي اللي بتنظم الحج وهي المسؤولة عن الكلام ده، وكانوا منتظرين يشوفوا تغيير، وكلهم كان لسان حالهم بل لسان أقوالهم بيقول هي فين الثورة، ما حصلش أي تغيير، الداخلية مبوظة الحج، وزارة التضامن مبوظة الحج، احنا مش لاقيين ناكل، مش لاقيين حد ينقلنا، الناس نايمين في الشوارع، الناس لتالت يوم لتالت يوم العيد قاعدين بالإحرام بتاعهم علشان الشنط بتاعتهم ضاعت وفلوسهم ضاعت، اللي هم حجاج القرعة 66 حاج ماتوا. كم كلهم تقريبا او 95% منهم من حجاج القرعة. اشمعنا حجاج القرعة المصريين اللي بيموتوا؟ حجاج شركات السياحة ما ماتوش ليه؟ ومحدش مات في مصيبة ولا في حادثة ولا في 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 حاجة من الكلام ده كله. اكبر عدد يموت من الحجاج المصريين من غير حوادث ومن غير كوارث كان السنة دي. حقيقة لابد من وقفة، ولابد ان وزارة الداخلية وزارة التضامن الاجتماعي ترفع ايديها تماما عن الحج وما لهمش علاقة بالحج اطلاقا، وتكون هناك هيئة مستقلة تماما تابعة لرئاسة الجمهورية او تابعة لمجلس الوزراء، هيئة مستقلة تماما هي المسؤولة عن الحج المصري، وهي اللي بتنظم الحج والعمرة المصرية، وهي المسؤولة عن كل حاجة، علشان لما يجي شركة من الشركات ولا جهة من الجهات تأثر أقدر أحاسبها. أنا مش هقدر أحاسب وزارة الداخلية عن إن هي أفسدت موسم حج لحجاج القرعة، مش هقدر أحاسب وزارة التضامن الاجتماعي على إن هي أفسدت موسم حج لحجاج الجمعيات الأهلية. شركات السياحة والحج السياحي المصري، كان في حج سياحي مصري 9 نجوم فوق 100,000 جنيه، وفي حج سياحي مصري ب50,000 جنيه، وفي حج سياحي مصري ب35,000 جنيه، وكان حج نقدر نقول عليه محترم. لكن المأساة الحقيقية فعلا حجاج القرعة المصريين. دي كانت الخاطرة الأخيرة في الحج. نقطة أخرى انتقل إليها، وبالتأكيد كتير من الناس يسألوا عليها، الجمعة القادمة 18-11 هننزل ولا مش هننزل، وإيه سبب النزول؟ في سببين بيدعى إليهم للنزول. السبب الأولاني هو تحديد موعد انتخابات رئاسة الجمهورية، ودي دعوة قديمة من 3 أسابيع أو من 4 أسابيع تم بعض الجهات والائتلافات نزلت إلى ميدان التحرير، والبعض كان رافض للنزول من هذه التكوينات والائتلافات اللي كانت رافضة للنزول، مجلس أمناء الثورة، وكان معظم الناس رافضين لهذا النزول. ده كان السبب، أو ده السبب الأول الداعي للنزول في الجمعة القادمة 18-11. وما يعني ما زالت القوى الرافضة للنزول لهذا السبب ما زالت عند رفضها، لأنها ترى أنه يعني سيتم الإعلان عن موعد انتخابات الرئاسة عاجلا أم آجلا. وانتخابات الرئاسة وانتخاب رئيس لجمهورية مصر العربية لا يمكن بأي حال من الأحوال ان هو يتأخر إلى سنة 2013 زي ما بعض الناس بيطالبوا، وزي ما بعض التصريحات العسكرية اللي طلعت. لكن آراء الشعب ورأي الشعب ورأي الثورة له رأي آخر، لابد أن تتم هذه الانتخابات قبل انتهاء النصف الأول من 2012، يعني قبل شهر 6/2012 ستتم انتخابات رئاسة الجمهورية، سواء نزلنا أو ما نزلناش. والقوة اللي رافضة للنزول الآن لهذا السبب ما زالت رافضة للنزول الآن لهذا السبب، وبتعطي مهلة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى شهر يناير أن يعلن موعد انتخابات رئاسة الجمهورية. وإذا لم يعلن موعد انتخابات رئاسة الجمهورية كل القوى الثورية هتنزل، وهتنزل باعتصامات مفتوحة. ده السبب الأول للنزول أو لعدم النزول. السبب الثاني وهو السبب الأساسي الآن، واللي كل القوى الثورية والقوى الحزبية والقوى السياسية، ومنها مجلس أمناء الثورة المصرية واللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية، هو وثيقة الدكتور علي السلمي. وثيقة الدكتور علي السلمي هي السبب الرئيسي لنزول الجمعة القادمة، إذا أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تبنيه لهذه الوثيقة أو تفعيله لهذه الوثيقة، أو تم الإعلان عن إعلان دستوري بإلزام هذه الوثيقة، سيكون نزول يوم الجمعة 18/11 واعتصام إذا تم الإعلان عن إعلان دستوري لهذه الوثيقة. إذا لم يتم الإعلان فلن يكون هناك نزول. إذا المجلس الأعلى وهذه الوثيقة لا محل لها يبقى مفيش نزول. إيه قصة الوثيقة دهية؟ الوثيقة دي إن هناك قصتها قصة لطيفة جدا جدا. بدأت مع الدكتور يحيى الجمن نائب رئيس الوزراء المصري السابق، ان هم عاوزين مجموعة من الناس اللي علاقتهم بالنظام السابق غير خفية، مجموعة من الناس اللي بيزعموا ان هم مفكرين ومثقفين وعلاقتهم بالنظام السابق معروفة، خايفين جدا 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 من أن يكون هناك ديمقراطية حقيقية في مصر. هذه الديمقراطية الحقيقية في مصر يمكن أن تأتي بقوة سياسية لا تتفق مع هذه الزمرة من المفكرين ومن المثقفين ويعني أصحاب اتجاهات مختلفة. خايفين ان هذه القوى السياسية تأتي ويأتي بها الصندوق الانتخابي، وهذه القوى السياسية التي سيأتي بها الصندوق الانتخابي ستتحكم في وضع دستور مصري، وضع دستور مصري لا يتفق مع آراء وقناعات ومصالح هذه القوى اللي بيسموا نفسهم مفكرين ومثقفين. فعملوا ايه؟ قالك احنا نحط مجموعة من المبادئ، هنسميها مبادئ دستورية او فيق دستورية او وثيقة دستورية، لا مشاحة في الاصطلاح، هنسميها زي ما استنبيها، لكن هذه المبادئ تضمن ان يكون هناك دستور مصري يحقق مدنية الدولة. مدنية الدولة يعني ما تبقاش فيها سيطرة، دولة ليس فيها سيطرة للقوى الإسلامية أو للشريعة الإسلامية، هما بيقولوا كده. طيب انتوا مين؟ هما لما بيتكلموا مع شباب الثورة ومع الثوار المفكرين والمثقفين دول، إذا كان الدكتور يحيى الجمل أو جاء بعد كده الدكتور علي السلمي، وللأسف الشديد الدكتور علي السلمي يعني تطرف تطرفا أكثر من الدكتور يحيى الجمل بكتير في مسألة الوثيقة الدستورية. دكتور يحيى الجمل أو الدكتور علي السلمي بيكلموا الشباب وبيكلموا الناس المختلفين معهم، بيقولوا لهم أنتوا مين عشان تتكلموا باسم مصر ولا باسم الثورة؟ وأنا بقول لهم أنتوا مين؟ دكتور علي السلمي والناس اللي معاه، أنت مين؟ مين حضرتك؟ ومن أعطاك هذه السلطة علشان تضع مبادئ أنت واللي معاك أيا كنتم لشعب مصر؟ شعب مصر خلاص انتهى، لم يخلق بعد من يتحكم في شعب مصر وفي إرادة شعب مصر. الدستور المصري الشعب المصري اللي هيحطه، والشعب المصري اللي هيوافق عليه، والشعب المصري هو اللي هيقول ايوه موافقين على الدستور ده ولا مش موافقين على الدستور ده غصب عن اي حد. كتير من الناس بيزعلوا مني بيقولوا لي انت بتتكلم بتحدي شديد وبتتكلم باستعلاء. انا بتكلمش بتحدي ولا بتكلم باستعلاء، انا مش حد، انا شخص مصري، مواطن مصري، بحب البلد دي زي ما كل الناس المصريين بيحبوا البلد دي، بستفيد من خير البلد وباكل من خير بلدي، وبأصاب وأضار مما يضر بلدي ومما يصيب بلدي. أنا واحد ما بتحداش علشان أنا صفت حجازي، بتحدى علشان أنا بتكلم بقيم وأخلاق المجتمع والشعب المصري. أنا بتحدى بالشعب المصري لأن أنا واحد من الشعب المصري، واحد من الشعب اللي قاعد في الشارع، اللي بيحس وبيتعب، اللي بيجوع وبيشبع، اللي بيعطش وبيرتوي. أنا ما بتحداش، أنا بتكلم بإرادة الشعب، الشعب المصري اللي خلاص ما عادش حد هيقدر يكسره، وما عادش حد هيقدر يفرض حاجة على الشعب المصري. لا الجيش المصري هيفرض حاجة على الشعب المصري، ولا المجلس الأعلى للقوات المسلحة هيفرض حاجة على الشعب المصري، ولا أي مخلوق كائنا من كان هيقدر يفرض حاجة على الشعب المصري. لن يكون على أرض مصر إلا ما يريده الله عز وجل، وما يريده الله عز وجل هو الذي يريده الشعب المصري. لن تكون إرادة على هذه الأرض بعد إرادة الله عز وجل إلا إرادة شعب مصر. شعب مصر هو اللي بيقول نعم كلمته، هو اللي بيقول نعم وهو اللي بيقول لأ. الناس اللي بيعملوا الوثيقة الدستورية ولا وثيقة المبادئ فوق الدستورية عاوزين يضمنوا حاجة ليهم وحاجة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. الحاجة اللي ليهم ان هم يبقى ليهم مكان تحت الشمس وفوق هذه الأرض، وهذا المكان هم متصورين أنه لن يكون إلا بإقصاء وتحجيم قوة معينة في هذا الشعب. بنقول لهم ما تخافوش، لا يوجد أحد على أرض مصر يستطيع أن يقصي أحد من على أرض مصر، لا يستطيع أي فصيل وأي طائفة وأي طيار أيا كانت قوته وأيا كان تنظيمه أن يقصي طيار وفصيل مصري من على أرض مصر. ده كلام بقوله وأنا عارف بقول إيه. لا يستطيع الإسلاميون أن يقصوا أحد من على أرض مصر، لا يستطيع الإخوان ولا السلفيين ولا أي حد من القوى الإسلامية أن يقصي أو يقصي اليساريين من على أرض مصر، لا يستطيع أحد أيا كانت قواه أن يقصي أي أحد مهما كان ضعيف ومهما كان أقلية من على أرض مصر وتحت شمس مصر وسماء مصر. كل إنسان مصري ما دام مصري وبينتمي إلى هذا الشعب بعاداته وأخلاقه وقيمه له مكان، مهما كانت الأيديولوجية بتاعته، ما لم تتعارض مع قيم وأخلاق ومبادئ هذا المجتمع وأسس هذا المجتمع. اليساريين المصريين، لو الإسلاميين هم اللي حكموا مصر، اليساريين هيكونوا فين؟ هيبقى ليهم مكان ولا ملهمش مكان؟ حزب التجمع ولا أي حزب يساري هيبقى ليه مكان ولا مش هيبقى ليه مكان؟ أيوة هيبقى ليه مكان وهيبقى موجود، والشعب هو اللي بيقول كلمته، الشعب هو اللي بيقول الحزب ده يبقى موجود ولا مش موجود. محدش يقدر يقول ان الكلام ده حد هيقدر يقصي حد من شعب مصر. فده الهدف الاول للي بيحطوا المبادئ الدستورية، ان هم عاوزين يضمنوا ليهم وجود ويحجموا صلاحيات قوى اخرى هم بيظنوا ان هي قوى رجعية والمقصود بها القوى الاسلامية. الضابط اللي هيكون موجود لينا هو الدستور، دستور سيضع أناس يختارهم الشعب وينتخبهم الشعب ويصوت الشعب على هذا الدستور، واللي الشعب هيقوله هو اللي هيكون إن شاء الله بعد إرادة الله عز وجل. ده الهدف الأول من هذه الوثيقة، ووضع هذه الوثيقة هو ضمان وجود هؤلاء، ودول موجودين من أي غير أي حاجة. الحاجة التانية والنقطة التانية ان هم عاوزين يضمنوا مين اللي هيحط الدستور.
هم خايفين، وده كلام واضح، ان الانتخابات القادمة تسفر عن أغلبية للإسلاميين. طيب الأغلبية الإسلامية هي اللي هتضع الدستور، يبقى هتضع دستور إسلامي. هم خايفين من كده، فعاوزين يضمنوا ان الأغلبية اللي هتيجي الإسلامية دي مش هي تكون الأغلبية اللي تضع الدستور، واللي هيضع الدستور هي 100 عضو اسمهم الجمعية التأسيسية. 100 عضو دول المفروض اللي هيختارهم مجلس الشعب ومجلس الشورى المنتخب. مجلس الشعب ومجلس الشورى المنتخب لما هيبقى فيه أغلبية إسلامية، بالتالي الجمعية التأسيسية اللي هتضع الدستور هيبقى ليها، هي اللي هيبقى فيها الأغلبية الإسلامية، فهيضعوا دستور إسلامي. طيب لو سلمنا جدلا بهذا، هو إيه الدستور الإسلامي اللي انتم متخيلين ان الاسلاميين هيحطوه؟ هيختلف ايه الدستور الاسلامي عن الدستور اللي موجود في اي مكان؟ الدستور اللي موجود لابد ان احنا نفرق، وانا مش فاهم حقيقة، يعني المفروض ان هم ناس فاهمين، ان هناك فرق كبير بين الدستور والقانون، بين الدستور والقانون. الدستور ده امور اساسية بتحكم الإطار العام للدولة والنظام العام للدولة. الدستور ما فيهوش أبدا مادة بتقول إن أنا أمنع الخمر، مش هيكون في الدستور المصري، حتى لو حطوا إسلاميين مش هيبقى في مادة بتقول إن أنا أمنع الخمر، لأن مادة بتقول إن أنا أمنع الخمر دي في القانون. إحنا عندنا مادة أساسية في الدستور المصري تخلينا نمنع الخمر، تخلينا نمنع أي حاجة تتعارض مع الحلال. عندنا مادة أساسية في الدستور المصري، سواء هذه المادة اللي هيحطوا بقى إسلاميين، اللي هيحطوا ليبراليين، اللي هيحطوا علمانيين، حتى لو إن اللي هيحط الدستور المصري نصارى، هذه المادة محدش يقدر يتكلم فيها، وهي المادة التانية، الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع. الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع دي بتخلينا نقول أي حاجة تتعارض مع الشريعة الإسلامية مش هتبقى موجودة، ودي في القانون مش في الدستور. أمال هم عاوزين إيه؟ عاوزين يضمنوا إن الجمعية التأسيسية اللي هتضع الدستور تاخد بالها من حاجتين، تاخد بالها من الجيش، وتاخد بالها من نظام الحكم. خلونا في نظام الحكم. هم عاوزين جمعية تأسيسية تيجي تخلي نظام الحكم زي ما هو، نظام رئاسي بصلاحيات رئيس الجمهورية الموجود، ما تفرقش كتير عن اللي احنا فيه، عن اللي كان موجود في دستور 71. هيشيلوا منها كم مادة بتاعة تحديد مدة الرئاسة، هتبقى موجودة مسألة التوريث وشروط الترشح. هم خايفين ان يجي جمعية تأسيسية تغير نظام الحكم في مصر. ازاي تغيره؟ تخليه مثلا نظام برلماني. يعني ايه نظام برلماني؟ يعني رئيس الوزارة هو اللي في ايده كل حاجة، ورئيس الجمهورية هو مركز شرفي، زي إسرائيل كده، زي النظام اللي موجود في إسرائيل أو في ألمانيا، ده اسمه نظام البرلماني. أو تيجي جمعية تأسيسية تحط نظام برلماني رئاسي. يعني إيه برلماني رئاسي؟ زي مثلا فرنسا، إن رئيس الوزراء له صلاحيات ضخمة في السياسة الداخلية، ورئيس الجمهورية له صلاحيات ضخمة في السياسة الخارجية، بحيث ان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بيتقاسموا السلطة. ده نظام. في نظام تاني زي النظام اللي في امريكا، ان مفيش حاجة اسمها رئيس وزراء، رئيس الجمهورية هو رئيس الوزراء، وان رئيس الجمهورية هو اللي في ايده الصلاحيات، والبرلمان هو اللي بيحاسب رئيس الجمهورية. أيا كان هذا الكلام، أنتوا مالكم يا دكتور علي السلمي؟ حضرتك ليه تضع نفسك وصي على شعب مصر؟ الشعب المصري ده هينتخب 490 عضو في مجلس الشعب وأعضاء في مجلس الشورى، دول اللي بيمثلوا الشعب، لا حضرتك، لا أنت يا دكتور علي السلمي، ولا دكتور عصام شرف رئيس الوزراء، ولا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا شباب الثورة، ولا أي حد بيمثل ولا يتكلم باسم شعب مصر. كل واحد بيمثل وبيتكلم باسم الفئة والطائفة اللي بينتمي إليها، لكن اللي من حقه يتكلم باسم شعب مصر برلمان انتخبه الشعب المصري، أو رئيس جمهورية انتخبه الشعب المصري، هم دول اللي ييجوا ويقولوا الجمعية التأسيسية ونظام الحكم المصري هيبقى شكله ايه، وهيبقى برلماني ولا رئاسي ولا ايا كان. دي السبب الاولاني في ان هم عاوزين يحطوا ضوابط، يجيبوا جمعية تأسيسية على مزاجهم. السبب الثاني اللي عاوزين يجيبوا جمعية تأسيسية على مزاجهم، ان هم عاوزين يجيبوا جمعية تأسيسية تضمن للجيش وضع متميز في الدستور، وده اللي أصفر عنه أو اللي ذكره علي السلمي، الدكتور علي السلمي، في وثيقة المبادئ الدستورية بتاعته في المادة 9 والمادة 10. إن المادة 9 بيقول فيها إن الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك الشعب، أي القوات المسلحة وهي ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية. وحماية الشرعية الدستورية، هي دي الكلمتين اللي اتحطوا. حماية الشرعية الدستورية يعني يبقى الجيش والقوات المسلحة سلطة فوق أي سلطة في مصر، من حقها في أي وقت تتدخل في أي حاجة وتقول لا أنا بحمي الشرعية الدستورية، زي النظام التركي اللي كان موجود قبل أردوغان وعبد الله جول. النظام التركي اللي عمله كمال أتاتورك جعل الجيش سلطة فوق كل السلطات وفوق الدستور، وهي اللي بتحمي الدستور. أدي علي السلمي عاوز يعمل كده، ما ينفعش. الجيش مؤسسة من مؤسسات الشعب المصري، من مؤسسات السلطة التنفيذية المصرية، زيه زي أي مؤسسة في الشعب المصري. وده للأسف الشديد بيخلي قطاع ضخم يسيء الظن بالقوات المسلحة. وشخصيا أنا واحد من الناس اللي هبدأ أسيء الظن. أنتوا ليه عاوزين القوات المسلحة يبقى ليها وضع خاص في الدستور المصري؟ دي مش ديمقراطية، دي بقت دولة عسكرية، ما هيش دولة مدنية. كلمة مدنية مفهومنا ليها للدنيا كلها انها ضد العسكرية، هم عاوزين يخلوها ضد الدينية، وعاوزين يخلوا الدولة سلطة دولة عسكرية. اطلاقا الكلام ده غير مقبول اطلاقا. الجيش يعود إلى سكناته سلطة وقوة ضمن السلطة التنفيذية اللي موجودة في مصر، ملهاش أي صلاحيات زيادة عن أي سلطة في جمهورية مصر العربية. في رئيس جمهورية منتخب، في برلمان منتخب، هم الدستور ده هو اللي بيحمي هذا النظام، والشعب المصري هو اللي بيحمي الدستور، والشعب المصري هو اللي بيحمي القوات المسلحة، لأن القوات المسلحة دي جزء من الشعب المصري. القوات المسلحة جزء من الشعب المصري، والشعب المصري هو اللي بيحميها، ودايما الكل هو اللي بيحمي الجزء. ما ينفعش أبدا ان الدكتور علي السلمي ولا حد يجي يحط مبادئ ويحط ضوابط يلزم بيها الشعب المصري وتصدر في شكل إعلان دستوري، الكلام ده غير مقبول إطلاقا. الدكتور علي السلمي من الحاجات المهمة جدا اللي بتخلينا نرفض وثيقة المبادئ الدستورية أو وثيقة الدكتور علي السلمي، الكلام اللي حطوه بعنوان معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، بيقول إيه هي الجمعية التأسيسية وبيفصلوا جمعية تأسيسية على مزاجهم. انتوا مين؟ من أعطاكم هذه الصلاحية؟ لم تشاركوا في الثورة ولستم من صناع الثورة، ولستم ولا تنتمون إلى هذه الثورة أصلا التي وضعتكم في هذا الموضع وجعلتكم تتحكموا في هذه الأمور. الشعب المصري بينتخب النواب بتوعه، والنواب بتوعه هم اللي بيضعوا هذا الدستور، وهم اللي بيختاروا أعضاء هذه الجمعية التأسيسية. بيقول لك الجمعية التأسيسية هتتشكل ازاي؟ 15 واحد من الهيئات القضائية، 15 واحد من الهيئات القضائية، 15 من أساتذة الجامعات، 15 من أساتذة الجامعات، 15 من النقابات المهنية، 5 من النقابات العمالية. ايه علاقة الناس دي بوضع الدستور؟ ايه علاقتهم بوضع الدستور؟ انا يعني حقيقة قبل الحلقة اتصلت بعديد من المتخصصين وأساتذة الدستور، وكلهم كل اللي اتصلت بيهم من شرفاء مصر رافضين لهذا الكلام تماما، وبيروا ان هذه الكيانات المهنية نوع من انواع النازية والموسولينية. موسوليني كان بيستخدم هذا الاسلوب للسيطرة على الشعب بتاعه، على الشعب الايطالي. بيقولك 5 من النقابات العمالية، 5 عن الفلاحين، مين اللي هيختارهم؟ يرشحهم اتحاداتهم، اتحادات مين؟ والعمال ترشحهم الاتحادات العمالية، اتحادات عمال بتاعت ايه؟ 5 من اتحاد الجمعيات الاهلية، الجمعيات الاهلية مين دول؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ الجمعيات الاهلية دول يعني دول بتوع سوزان مبارك ولا ايه؟ انا مش فاهم. بيقولك 1 عضو من الغرفة التجارية، عضو من اتحاد الصناعات، 1 من جمعيات رجال الاعمال، 1 من المجلس القومي لحقوق الانسان. مين دول يا جماعة؟ هما مين دول اللي هيحطوا الدستور المصري؟ ما هي مشروعية وجودهم اصلا؟ جم منين؟ ده معظم هذه الهيئات اللي بتتكلموا عليها معظمهم فلول، معظمهم بتوع السيدة سوزان مبارك والسيد جمال مبارك والسيد علاء مبارك والسيد محمد حسني مبارك. انتوا بتتكلموا في ايه؟ الدستور المصري، الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور المصري لا يختارها الا نواب الشعب، ولا يضع مقاييسها الا نواب الشعب. يعني هم حاطين 80 عضو، و20 عضو هيختارهم البرلمان. يعني احنا اللي هنتعب ونروح ننتخب ونختار ال 400 عضو ولا ال 490 عضو بتوع مجلس الشعب دول، مش من حقهم ان هم يختاروا غير 20 واحد بس، و80 واحد من اعضاء الجمعية التأسيسية الدكتور علي السلمي ومن معه هم اللي بيختاروهم. صباح الخير، السلام عليكم. بيقولك ويجب ان يكون من بين اعضاء الجمعية التأسيسية 10 سيدات على الاقل. 10 سيدات هنختارهم منين العشر سيدات دول؟ طبعا من مجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للمرأة بتاع السيدة المصونة سوزان مبارك. بيقولك اذا تضمن المشروع الذي اعدته الجمعية التأسيسية نصا او اكثر يتعارض مع المقومات الاساسية للدولة والمجتمع المصري والحقوق والحريات العامة، يطلب المجلس الاعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية، يطلب من الجمعية التأسيسية اعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة اقصاها 15 يوم. يعني الجمعية التأسيسية دي لما تضع الدستور وأي حاجة يعترض عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة على هذه الجمعية أن تغيرها خلال 15 يوم. طب إذا الجمعية التأسيسية دي ما غيرتهاش خلال 15 يوم، للمجلس الأعلى أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية، وإذا لم تنتهي الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال 6 شهور يكون للمجلس الأعلى بما له من سلطات تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتفق عليها. إيه الكلام ده؟ هذا الكلام دكتور علي السلمي بيقول لنا احنا متشكرين جدا يا شعب مصر، يا شعب مصر العظيم اللي انت عملت هذه الثورة العظيمة. دكتور علي السلمي بيقول له متشكرين جدا، المجلس الاعلى القوات المسلحة هو الذي حمى هذه الثورة، وهو الذي اصبح وصي على هذه الثورة، وهو الذي يحمي هذا الشعب وهذا الدستور، وفي النهاية هو اللي هيحط الدستور اللي هو عاوزه اللي يضمن له كافة الصلاحيات اللي هو عاوزها. بنقول للجميع احنا اسفين، متأسفين جدا جدا جدا، مع احترامنا الشديد للجيش المصري ومكانة الجيش المصري، هذا الكلام غير مقبول اطلاقا. الذي سيضع الدستور المصري هو جمعية تأسيسية يختارها نواب الشعب الذين سيختارهم الشعب المصري، والذين سيمثلون الشعب المصري هم الذين سيختارون جمعية تأسيسية تضع دستور مصري بدون أي ضوابط، بدون أي قيود، يستفتي فيه ويؤخذ فيه رأي الشعب المصري. إذا الشعب المصري وافق عليه يبقى هو ده الدستور اللي الشعب المصري وافق عليه. وأنا من الآن أرجو أن يكون الاستفتاء على الدستور المصري مادة مادة، ما يكونش شروة بالروح نستفتي على الدستور، حتى لو اللي وضع الدستور إسلاميين وأولياء وأتقياء، يجب أن يكون التصويت على الدستور المصري مادة مادة مش إجمالي. هذه المبادئ الدستورية أو فقه الدستورية مرفوضة تماما، هذه الجمعية التأسيسية مرفوضة تماما، مع احترامنا الشديد للجميع. يوم الجمعة 18/11 إذا أقرت هذه الوثيقة الدستورية وإذا أقر هذا الكلام بإعلان دستوري، هنكون في ميدان التحرير، وهتكون نزول، مفيش خروج بعده إلا إذا تحقق ما يريده الشعب المصري. الشعب المصري يريد برلمان منتخب يختار جمعية تأسيسية تضع دستور مصري، ينتخب رئيس جمهورية مصري، دستور المصري يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب، واللي هيوافق عليه الشعب هو اللي هيكون قوات المسلحة، ملهاش أي تميز في الشعب المصري غير أنها نقدر لها دورها التاريخي، واحترامنا وتقديرنا الشديد لتاريخ الجيش المصري العظيم. سيبقى الجيش المصري العظيم كما هو، المجلس العسكري هيتحالوا للتقاعد وهيمشوا وهيكونوا في التاريخ، وكلنا هنكون في التاريخ، ولكن شعب مصر باق إلى قيام الساعة، جيش مصر باق إلى قيام الساعة إن شاء الله بتاريخه العظيم المجيد. نداء للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، نرجوكم لا تسيروا وراء من يريد أن يورطوا أحد منكم، لا تسيروا وراء من يريد أن يجعلكم سدنة لنظام يحافظ عليهم هم وعلى مصالحهم. نداء ورجاء للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، دعوا الشعب المصري يختار مندوبيه وممثليه، دعوا الشعب المصري يضع دستوره، ثم تعودوا إلى قواعدكم وإلى سكناتكم، ونحفظ لكم هذا التاريخ، ونحفظ لكم هذا العهد، أما إن كان غير ذلك فإن عند الشعب المصري كلام غير ذلك. يوم 18-11 احنا نازلين ميدان التحرير، إذا تم الإعلان عن أي تبني من المجلس الأعلى أو أي تبني رسمي لهذه الوثيقة الدستورية، وثيقة الدكتور علي السلمي. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
هذا البرنامج برعاية سينا كولا.
حران ما بيشرب سينا كولا، سقعان ما بيشرب سينا كولا، زهران يشرب سينا كولا، صبح وليمون سينا كولا، وانا وانت نشرب سينا كولا. من امتى؟ من المره الاولى. من الاخر
سينا كولا. انت النكاتشون.
حران ما بيشرب سينا كولا، سقعان ما بيشرب سينا كولا، زهران يشرب سينا كولا، صبح وليمون سينا كولا، وانا وانت نشرب سينا كولا. من امتى؟ من المره الاولى. من الاخر
سينا كولا. انت النكاتشون.
حران ما بيشرب سينا كولا، سقعان ما بيشرب سينا كولا، زهران يشرب سينا كولا، صبح وليمون سينا كولا، وانا وانت نشرب سينا كولا. من امتى؟ من المره الاولى. من الاخر
سينا كولا. انت النكاتشون. هذا البرنامج برعاية سينا كولا.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى. ناس كتير خايفة من احتمالات إلغاء الانتخابات، ماشي، احتمال موجود، لكنه احتمال موجود بنسبة كام في المية حقيقة؟ يعني أنا ما زلت رغم كل هذه الأمور ما زلت متفائل جدا، إن شاء الله ستتم الانتخابات المصرية وسيكون هناك برلمان مصري منتخب، سيكون هناك رئيس لجمهورية مصر العربية قبل شهر 6/2012 إن شاء الله رب العالمين. لن يكون هناك مبادئ لا فوق دستورية ولا تحت دستورية إن شاء الله. الشعب المصري هيحمي الانتخابات بتاعته، وهتكون نسبة الإقبال على الانتخابات نسبة خيالية إن شاء الله رب العالمين. إحنا مش أقل من تونس نسبة التواجد الانتخابي، تواجد المشاركة الانتخابية في تونس وصلت ل90%. إن شاء الله رب العالمين في مصر إن شاء الله تصل إلى 90% إن شاء الله. كل أهل مصر بيدعوا المصريين للنزول الانتخابات، البابا شنودة بيدعو كل المسيحيين وكل أتباع الكنيسة وكل الشعب المصري للنزول إلى الانتخابات. والبابا شنودة لما يدعو الشعب الكنيسة ويدعو شعب المسيحيين للنزول الانتخابات، يبقى معناها أنه كلهم بينزلوا، وكل الشيوخ وكل العلماء وكل الدعاة وكل المثقفين والمفكرين بندعو الشعب المصري للنزول، مسلمين ومسيحيين كله ينزل وواجب. وبقول المسلم طبعا، يعني ما اللي مش هينزل الانتخابات يدلي بصوته وهو عنده المقدرة على النزول يأثم، هيبقى حرام عليه. البابا شنودة بيقول للناس تنزل، واحنا بنقول للناس ننزل، والنزول والمشاركة في الانتخابات واجب، وحماية اللجان الانتخابية واجبة. هننزل الانتخابات ان شاء الله، مش هتتلغي ولا هيتم تأجيلها ان شاء الله رب العالمين. الامن. ناخد الاتصال ده الاول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اهلا بحضرتك.
انا سعيد جدا والله ان انا بحبك والله في الله، انا اول مره اتصل بحضرتك والله.
اهلا يا اخ ابو عبد الله، مرحبا يا اخي.
الله يكرمك حضرتك، بس كنا عايزين نعرف اذا كان حتى في اعلان فعلا بالمبادئ الدستوريه دي اللي هتحصل، يعني لو هتحصل اذا كان يعني هيبقى ميعادها امتى لو هيعلنوا عنها فعلا، لان الجمعه الجايه احنا ان شاء الله منتظرين ان احنا ننزل، هننزل ما فيش كلام، يعني عايزين يبقى لنا موقف من اللي حاصل من اللي بيحصل في البلد ده، لان الثوره لحد دلوقتي ما فيش حاجه اتغيرت في البلد، ده بالعكس حاجات غليت، يعني حاجات يعني كل حاجه رفعت ماشي، دي حاجه. والحاجه الثانيه احنا عايزين نعرف حضرتك بس، يعني في مثلا ناس كتير مرشحه نفسها في الانتخابات، ننتخب مين؟ احنا مش عارفين حاجة. انا عن نفسي انا ما اعرفش اي حاجه في السياسه، وما اعرفش يعني وجوه طلعت كده كتيره وما نعرفش اي حاجه في اي حاجه. الله يبارك لك.
ان شاء الله. حاضر يا ابو عبد الله، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ عماد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي فضيلتك؟
اهلا بحضرتك استاذ.
ربنا يعلي قدرك وبارئ ذي بدء. انا احبك واجلك في الله، وانت من رجال الثوره ورموز الثوره، ومعاذ الله ان اسب عالما من العلماء كما يعني وسمتني حضرتك في قناه الرحمه بعد مداخلتي، ما كان لي ولا يعني من قبل ولا من بعد ولا في الحال ان يعني معاذ الله من ذلك ابدا مطلقا، واسال الله ان يعيذني من ذلك ما حييت. انت رجل لك قدرك عندنا وفوق الراس وملك ملء العين والبصر والسمع، ونحبك ونجلك في الله. هذا بادئ ذي بدء. ثانيا يا دكتور صفوت، الدكتور علي السلمي، الا هذا الرجل ليس نائب رئيس وزراء ورسمي يا دكتور؟
اي معاك يا اخي اتفضل.
هذا الرجل مش رسمي؟ بتكلم ان هو بشخصه ولا كنائب رئيس وزراء؟ كنائب رئيس وزراء. وثانيا موضوع الانتخابات المحتمل اجراؤها الى الان، وبس نقطة في جملة عشان ما اطلش واترك المجال لاخواني الذين يحبون ان يداخلوا فضلتك. موضوع الدكتور حازم ونزول الجمعة اللي في واخد بال حضرتك، ليه حضرتك فضلتك وفضلة الدكتور حازم ليه مثلا بعد ما اتصلتش بيه او رتبتوا مع بعض وكذا، ليه مثلا يعني اجد يعني في مداخلتي حضرتك ما تركتني اكمل مداخلتي وقلت لي لا احنا ولا انا لا ادعو وما فيش حد بيدعو وكذا، لا من المشايخ ولا 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 ولا، واخد بال حضرتك؟ وكان الرجل انا اعتبرت ذلك خذلان للرجل، بس ارجو من حضرتك من فضلتك ان تفسر لنا، ليس لي لشخصي انا عماد بن عبد العزيز لا، ولكن من يعني من مثلي يعني يحب التوضيح، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا جزاك الله خيرا اخي الكريم، يعني احبك الذي احبتني فيه. اخ عماد يعني سبحان الله من الاشخاص المعدودين اللي اتصل بي 3 مرات خلال 3 حلقات، يعني اخر حلقه او حلقه قبل الاخيره قبل الذهاب للحج، ولما جئت للحج كنت يوم الخميس اظن في قناه الرحمه واتصل، والنهارده اتصل. الاخ عماد في يوم في قناه الرحمه يعني اتصل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا لا اعرف الرجل، هي نصيحه او كان بمعنى الكلام للدكتور صفوت حجازي ان يقلل من الانا، ان يقلل من الانا. انا اعتبرت هذا الكلام سبه وقلت له هذه سبة، وأنا لن أسامح أي حد بيسبني، وأنا قديما كنت أتصدق بعرضي على كل من يخوض فيه، الآن أصبح كل من هب ودب بيأكل في أعراضنا ويأكل في أعراض العلماء، وأي حد هيأكل في عرضي أنا لن أسامحه، وبيني وبينه الله عز وجل. كون حد يتهمني بالأنا ويقول لي يعني تقلل من الأنا، دي في الشرع وفي العرف معناها الاستعلاء ومعناها النرجسية ومعناها الشخصية، هذه أنا بعتبرها سباب. أما وقد قال الأخ أنها ليست سباب وأنه يكون الحب والتقدير، فانتهى هذا الأمر. ولكن يجب دائما أن نختار الكلمات التي نتكلم بها مع من نحب. يا أخ عماد ولكل الإخوة الكرام، يجب أن نختار الكلمات. أظن يعني صفوة حجازي أو كل علمائنا ومشايخنا معروف عنهم الأدب والاحترام والتواضع، محدش فينا أبدا مستعلي ولا متكبر ولا بيتكلم بالأنا، يعني بالعكس نحن يعني نتهاون كثيرا في حقوقنا وفي كرامتنا لأجل من نحب. فكلمة الأنا أو أن تتهم شخص بأنه يعني يكثر من الأنا، فهذه معناها أنه هو رجل يستعلي ورجل مغرور ورجل متكبر، وهذا الكلام الحمد لله نسأل الله عز وجل ألا يكون فينا، وإذا كان فينا نسأل الله عز وجل العفو والعافية وأن يشفينا وأن يهدينا وأن يجعلنا من المتقين. فأنا أقدر لك هذا الكلام وهذا الحب وهذا التقدير. الأمر الآخر، أخونا لما اتصل وفي حلقة قبل الحج بأسبوعين وتكلم هو نفس الأخ عماد عبد العزيز، وتكلم بيقول لي الشيخ حازم أبو إسماعيل يدعو لنزول يوم الجمعة. أنا ما خلتوش يكمل وقلت له والله الشيخ حازم يدعو للنزول أو لا يدعو هو حر، أنا لا أدعو للنزول وكثير من المشايخ لا يدعون للنزول. الأخ اعتبر أن هذا يعني تجاوز مني في حق الشيخ حازم أبو إسماعيل، وعلى النت وهناك يعني النتيتة اللي قاعدين يعني البعض فاهم والبعض مش فاهم حاجة، وكلمة الكلمة اللي بقولها دلوقتي دي لو دخلتوا على الفيسبوك ولا على التويتر هتلاقوا دلوقتي بقى الناس اللي قاعدة تشتم واللي قاعدة تسب. من رد الفعل ومن الكلمة بنفهم الراجل هو ايه وفاهم ايه ومؤدب ولا مش مؤدب ومحترم ولا مش محترم. فالناس خدوا الكلمة دي على ان ده موقف، انا واخد موقف من الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، وان في بيني وبين الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل مشاكل واشياء كتيرة جدا. الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل له كل التقدير وكل الاحترام، وبعد كل حلقة اما بخلص بيكون قدر ربنا هو له حلقة بعدية بنتقابل واحنا خارجين من الاستوديو وبنقعد نتكلم مع بعض، بقول له انا قلت ايه وهو بيقول لي انا هقول ايه، وبنتكلم وبنتناقش. ويعني لا احد يتخيل الحب الذي بيني وبين الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، والتقدير والاحترام والاجلال الذي بيني وبين الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. وليس معنى ان الشيخ حازم بيدعو الى شيء وانا لا اوافقه، ليس معنى هذا اطلاقا ان احنا مختلفين في اصول او مختلفين في محاور، احنا مختلفين في أدوات وآليات، متفقين في كل شيء، احنا مختلفين في أدوات وآليات. يعني ايه؟ مثال، انا متفق انا والشيخ حازم ان احنا هنروح اسكندرية خلاص، بس هو عاوز يروح بالقطر، وانا قلت له طب روح انت بالقطر وانا هقابلك هناك، هروح بالعربية بتاعتي من الصحراوي، ايه المشكلة؟ هل لازم لما الشيخ صفوت عاوز يروح اسكندرية من الصحراوي لازم الشيخ حازم يروح مع صفوت اسكندرية من الصحراوي؟ وهل لو الشيخ حازم عاوز يروح بالقطر لازم الشيخ صفوت يروح معاه بالقطر؟ اطلاقا، هي دي نفس القضية، احنا متفقين انا والشيخ حازم تماما في ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة لازم هيسلم السلطة، لازم يحدد موعد لتسليم السلطة، ولازم هذه السلطة تكون قبل في النص، تكون في النص الاول من شهر 12. متفقين تماما على هذا، بل اقول لكم حاجة تانية، ده انا متفق تماما انا والشيخ حازم ان هذا الامر هيحتاج مننا نزول لميدان التحرير، لازم هننزل ميدان التحرير علشان المجلس الاعلى يحدد موعد الانتخابات. الخلاف في ايه؟ متى ننزل؟ الخلاف بيني وبين الشيخ حازم متى ننزل الى ميدان التحرير؟ احنا لينا مطلب واحد، سيبنا من الوثائق الموثيقة علي السلمي، لينا مبدأ مطلب واحد هو تحديد موعد الرئاسة. طب متى ننزل لهذا المطلب؟ شيخ حازم بيقول ننزل دلوقتي. صفوة حجازي ومجموعة من المشايخ والعلماء وشيخ حازم معاه مجموعة من الناس بيقولوا ننزل دلوقتي. شيخ حازم والشيخ صفوة ومجموعة آخرين بيقولوا لا ننزل بعد الانتخابات. هي دي الخلاف. شيخ حازم مش موافق ينزل بعد الانتخابات، لا يضر إطلاقا. شيخ صفوت مش موافق ينزل دلوقتي، خلاص ما فيش مشكلة. لكننا اتفقنا على ان لازم تتسلم السلطة، ولازم في النص الاول من شهر 12 ويتحدد موعد الرسم، ومتفقين ان ده مش هيتم من المجلس الاعلى الا اذا كان في نزول. الخلاف هو متى هذا النزول، وده ابدا ما فيش اي مشكلة بيني وبين الشيخ حازم اطلاقا، متفقين في 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 كل الامور، لكن هي الاختلاف في التوقيت. حتى مش مختلفين في الآلية بالمناسبة، مش مختلفين ان تحديد موعد للرئاسة هيحتاج مننا نزول لميدان التحرير، مش مختلفين في ديت، لكن مختلفين متى. انا كل اللي بتكلم فيه ان احنا عاوزين نركز في انتخابات مجلس الشعب عشان تخرج تخلص، ونخرج ببرلمان يبقى لينا حد بيكلمنا، حد بيكلم الدنيا باسم شعب مصر. ما يجيش المجلس الاعلى يقول انتوا مين، لا ده دول المنتخبين من شعب مصر. دي النقطة الاولى. النقطة التانية ان برلمان يتوجد، يبقى احنا خدنا من المجلس الاعلى القوات المسلحة، خدنا منه السلطة التشريعية. دي نقطة. لكن بقول هننزل الجمعة الجاية علشان وثيقة علي السلمي، اذا اقرت هذه الوثيقة هننزل. الاخ عماد بيسأل، هو دكتور علي السلمي مش نائب رئيس الوزراء وله صفة رسمية؟ ايوه ليها له صفة رسمية، لكن له صفة رسمية كسلطة تنفيذية وليست سلطة تشريعية. السلطة التشريعية ليس من حق احد ان يشرع ويضع نظاما لشعب مصر ودستور مصر الا من يختاره شعب مصر. لكن له ده موظف، الدكتور علي السلمي لا يمثل شعب مصر، ده موظف بوظيفة بيؤدي وظيفة في أرض مصر، وليست من مهام هذه الوظيفة إن هو يلزم المصريين بدستور أو مبادئ دستورية أو لجنة جمعية تأسيسية. هي دي النقطة اللي بقول دول مين، مش من حقهم إن هم يحطوا دستور لمصر. قبل ما نخرج الفاصل ناخد الاخ محمد. اهلا وسهلا ام محمد. اهلا وسهلا يا ام محمد.
اهلا بيك يا دكتور صفوت، الحمد لله على السلامه وحج مبرور ان شاء الله.
الله يسلمك.
بالنسبه لموضوع حضرتك الوثيقه بتاع الدكتور علي السلمي، انا بوجه كلامي للدكتور علي السلمي الحقيقه الاستاذ الجامعي اللي درس لنا وكنا بنحترمه جدا، مثله كمثل عاطف عبيد، الدكتور عاطف عبيد للاسف الشديد، بس يبدو ان الكرسي بيغير اهداف البشر. فأنا بوجه له الكلام وبقول له اتق الله يا دكتور علي أنت ومن معك، لأن مصر لن ترجع، لن تعود إلى الدكتاتورية مرة أخرى. والوثيقة اللي أنتوا بتقدموها ديت وعايزين تلزموا الشعب بيها، حتى وإن كنتم شاركتم في الثورة، فالثورة ليست حكر، أو مستقبل مصر ليس حكر على مجموعة بعينها. الإسلاميين عندهم استعداد جميعا أن يشاركهم طوائف الشعب كله في مستقبل مصر، لكن انتوا للأسف الشديد انتوا عايزين مستقبل مصر انتوا بس اللي تحكموا فيه، وده مش هيحصل بإذن الله، لأن يد الله فوق أيديكم جميعا، وخافوا حساب ربنا، اتقوا الله وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.
شكر الله لك يا أختي الكريمة. نخرج لهذا الفصل ونعود، فابقوا معنا.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
سنعود بمشيئة الله.
للفلول
مجلس أمناء الثورة. لو بتحب مصر لازم تشتغل، وعلشان كده عملنا لكم خدمة دليل الوظائف الخالية. اللي معاها مش انت اللي هتدور على وظيفة، الوظائف هي اللي هتيجي لحد عندك، ولمدة شهر كامل من تاريخ تسجيل بياناتك. فقط اتصل على 09114 وسجل بياناتك، اسمك، سنك، تليفونك، مؤهلك الدراسي وسنة التخرج، وما تنساش ايميلك اللي هنبعت لك عليه كل الوظائف اللي هتناسبك. معانا هتلاقي كل التخصصات وكل المستويات في كل المحافظات، ولكل صاحب جهة عمل امامك فرصة تعلن عن الوظائف اللي انت محتاجها على نفس الرقم. لو بتحب مصر لازم تشتغل.
هي مصر ما تستاهلش تحبها، للانبياء
لن أبيع صوتي. مجلس أمناء الثورة.
روح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
أهلا بكم أيها الأحباب مرة أخرى، وما زلت بأكد أنا ما زلت متفائل إن شاء الله، ويعني مصر ستتغير، ومصر الجديدة قادمة، ومصر بخير إن شاء الله. والأحد القادم بتنطلق قافلة الربيع الحرية، قافلة ربيع الحرية بتنطلق من مصر إلى غزة عبر معبر رفح، وهي أكبر وفد برلماني أوروبي وبرلماني عربي وثوري بيدخل غزة. هذه القافلة بتنظمها رابطة علماء أهل السنة بالتعاون مع الحملة الأوروبية لرفع الحصار ومجلس أمناء الثورة المصرية. رابطة علماء أهل السنة بتتبنى هذه القافلة، وهي قافلة يعني ليست إغاثية بالمعنى الأساسي، ولكنها قافلة تأييدية وتضامنية، فيها أكثر حوالي 150 عضو برلماني أوروبي وأمريكي وعربي، وعلماء ودعاة مصريين وعرب وصوار، كلهم برعاية رابطة علماء أهل السنة بالتعاون مع الحملة الأوروبية لرفع الحصار ومجلس أمناء الثورة المصرية. بتنطلق إلى غزة، غزة هاشم، لتعلن تضامنها ورفضها لإعلان الأمم المتحدة وإعلان بنك مون بحق إسرائيل في فرض هذا الحصار، وسيتم إعلان عالمي لرفض هذا القرار من بنك مون، ولرفض هذا الحصار في غزة إن شاء الله. تابعونا عبر وسائل الإعلام في هذه الرحلة إلى غزة إن شاء الله، غزة هاشم بعد الثورة المصرية، حتى نلتقي إذا قدر الله عز وجل أن نلتقي الأحد القادم، أو لم نلتقي، إن لم نلتقي سنكون في غزة إن شاء الله. ويعني هذه المرة الأولى التي ندخل فيها إلى غزة من البوابة الرسمية. نسأل الله عز وجل إن شاء الله أن يتم هذه القافلة بخير، قافلة ربيع الحرية. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية سينا كولا.
حران ما بتشرب سينا كولا، سقعان ما بتشرب سينا كولا، زهقان ما بتشرب سينا كولا، تنفح ولا موت سينا كولا، وانا وانت نشرب سينا كولا، من امتى من المرة الاولى من الاخر سينا كولا.
سينا كولا انت انك عطشان.
حران ما بتشرب سينا كولا، سقعان ما بتشرب سينا كولا، زهقان ما بتشرب سينا كولا، تنفح ولا موت سينا كولا، وانا وانت نشرب سينا كولا، من امتى من المرة الاولى من الاخر سينا كولا.
سينا كولا انت انك عطشان. هذا البرنامج برعاية سيناكولا.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عنك